الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتواصل بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن ينور قلوبنا ووجوهنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه ومحبته والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأحبة، ولازال حديثنا موصولا بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وعون مع هذه الرسالة المباركة من رسائل أئمة السلف، مع الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته المباركة كشف الغربة في وصف أهل الغربة، كشف الكربة في وصف أهل الغربة، ليبين رحمه الله تعالى مسألة في غاية الأهمية، وهي ما يعيشه المسلم بدينه في أي عصر من العصور وفي أي زمن من الأزمان، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون إمعة ولا ينبغي أن ييأس من نصرة الله سبحانه وتعالى للحق، فلا يكون مفسدا إذا أفسد الناس أو مصلحا إذا أصلح الناس، ولكن من تربى على منهج الحق وعرف الحق وأنس به وعاش عليه فإنه لا ينبغي أن يطاوع الناس في شهواتهم وشبهاتهم وأهوائهم، بل ينبغي أن يكون واضح المعالم في دينه غير راض أحد في دين الله سبحانه وتعالى إلا ربه عز وجل. فإذا تعارض محبة الخلق مع محبة الخالق قدم محبة الخالق، وإذا تعارض نفعه من الناس مع إقباله على الله عز وجل ورضا الله سبحانه وتعالى قدم رضا الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقبل بغير رضا الله سبحانه وتعالى بديلا، ولا يقبل بغير شرع الله عز وجل حكما، ولا يقبل بغير دين الله سبحانه وتعالى منهجا. أيها الأحبة، هكذا يعمق فينا ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة هذا المعنى، وهو يقتطف كلمات القرآن والسنة ليوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد تركنا عن محجة البيضاء، دينه سبحانه وتعالى كامل تام ولله الحمد والمنة، نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح لنا السبيل في كل طريق من الطرق وفي كل أمر من الأمور. لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء عقيدة، وعلى المحجة البيضاء عبادة، وعلى المحجة البيضاء تعاملا. نعم، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا ولله الحمد والمنة، غاية الوضوح غاية الشفافية، فكان صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق، فبيانه أفصح البيان، وكلماته صلى الله عليه وسلم أصدق الكلمات. فصلى الله عليه وسلم ورزقنا وإياكم شربة من يده يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. كنا قد وقفنا أيها الأحبة مع رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله، في رسالة الحافظ ابن رجب مع ابن رجب حينما أوضح لنا نصرة الإسلام. نعم، بدأ الإسلام غريبا، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لنبيه وأقر عين نبيه سبحانه وتعالى، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وعده نبيه صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وبعد هذا رأى الصحابة العزة والله الحمد والمنة وفتحت الفتوحات، ولكن مع مقتل عثمان رضي الله عنه بدأت تظهر الشبهات والشهوات في الأمة، وبدأت تتعمق شيئا فشيئا حتى عمت هذه الأمور. وأنا أحب أن أبين لإخواني وأخواتي ما المراد بفتنة الشهوات وما المراد بفتنة الشبهات، حتى تميز بين فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما فتنة الشهوات فهي التي تتعلق بالمطامع، مطامع النفس، من مطمع مال، مطمع نساء، مطمع جاه، ففتن المال وفتن النساء وفتن الجاه، هذه الفتن كلها تسمى فتن شهوات، لأن النفس تشتهي هذه الأمور والأحوال. لولا أن تكبحها ولولا أن تهذبها بتهذيب الإسلام لأخذتك إلى المهاوي والعياذ بالله. أما فتن الشبهات فهي الفتن التي تتعلق بالفكر، هي الفتن التي تتعلق بالبدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، فيركب الإنسان رأسه ويتبع الإنسان هواه ويسير وراء رأيه ويظن أنه يحسن صنعا. هذه الفتن العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتنة العظيمة والخطيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة ستفترق فيها. لم يقصد النبي بافتراق الأمة إلى 73 فرقة على حسب الشهوات، فرقة الزنا، فرقة المرابين، فرقة أكلة أموال الناس بالباطل، فرقة القتالين، لا، ما قصد النبي هذا، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التقسيم الذي ينبني على فتنة الشبهات، فتن الشبهات. فهذا يظن أنه يحسن صنعا في توصيف ربه وهو لا يعرف من ربه سبحانه وتعالى، ولا يعرف له صفة ولا اسما، وهذا يركب فتنة أخرى من قتال الصحابة وسب الصحابة، وهذا يركب فتنة ثالثة، وهكذا فتن شبهات كلها تنطلق باسم الدين، إحداث في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير لمعالم الحق الذي التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كفتنة الخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند البخاري وغيره أنه سيخرج في هذه الأمة أقوام يقرؤون القرآن، مش يهجرون، يقرؤون القرآن، لكن قراءتهم للقرآن ليست مرضية، وإنما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني أنهم يصلون صلاة يحتقر الصحابة صلاتهم عندها، ويصومون صياما يحتقر الصحابة صيامهم عندها، ويقرؤون طويلا حتى يحتقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليه؟ هؤلاء زناة؟ أبدا، ده هؤلاء يكفرون بالكبائر أيضا، إذا ارتكب الواحد كبيرة كفر بالله، فالزاني عندهم كافر والقاتل عندهم كافر، إذن هم يعظمون هذه الحرمات، ولكن على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. أمال لما قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار؟ كلاب النار بقى قائم الليل وصائم النهار وقارئ القرآن، كلب من كلاب النار؟ نعم، إذا كان على طريقة الخوارج، وإلا هو ممن يقبله الله سبحانه وتعالى ويرفع درجته ويقربه إن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أجمل وأعظم من قارئ القرآن؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن وأن الماهر بالقرآن كما جاء في الصحيح مع الصفرة الكرام البررة، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات كنت تقرأها. وما ليه القضية؟ القضية أن هؤلاء ركبوا رؤوسهم، أنهم اخترعوا مناهج، ونعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من أن نظن أننا نحسن صنعا ونحن على طريق الانحراف. ولهذا نحن نحتاج دائما يا إخواني إلى أن نعرض منهجنا على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. الإنسان لا يثق برأي أبدا ولا يثق بفكره أبدا إلا إذا عرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وإلا إذا كان على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، على فهم ابن عباس وابن مسعود، وعلى فهم أبي بن كعب، وعلى فهم الخلفاء الراشدين من قبلهم، وهكذا. ففتنة الشبهات فتنة خطيرة، أمر الشهوات أمر عظيم من زنا وربا، ولكنه تخف حدته وخطورته أمام فتنة الشبهات. ولهذا فالفتنة فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، لأن فتنة الشبهات تلبس لبسة الدين، لبسة الدين، فيظن الإنسان أنه يحسن صنعا وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. لهذا نقول ما ألمح إليه ابن رجب رحمه الله تعالى هنا وهو خطورة فتنة الشبهات والشهوات حق دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما فتنة الشبهات فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه أخبر أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات في عدد الزائر على السبعين، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة. هذه في الشبهات، افتراق الأمة في الشبهات، وأنا أكرر افتراق الأمة في الشبهات ليس في الشهوات. فإن الزاني لا ينسب زناه إلى الدين. الزاني إن لقيته وقلت له لما تزني قال استغفر الله، ادعو الله يا شيخ إن الله يتوب علي. المراب يقول والله يا شيخ اصبر عني والله ما أجد إلا هذا. لكن العابد على بدعة ماذا يقول؟ يقول أنت الضال. ولهذا الخوارج قتلوا الصحابة، الصحابة قتلوا الصحابة وهم يعلمون أنهم آثمون. لا والله، بل يدعون عليا إلى التوبة من الكفر والعياذ بالله. كفروا عليا وكفروا سائر الصحابة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم لبسوا على الناس بهذا وجعلوا فتنتهم وبدعتهم لابسة ثوب الدين والشريعة. ولهذا يبكون طوال الليل ويصومون النهار ويقتلون الصحابة. أمر عجيب جدا، كيف يتوافق قتل الصحابة مع قيام الليل وصيام النهار؟ المهم سبحان الله، فتن الشبهات فتن عظيمة جدا، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. قال إلا فرقة، وأن جميع تلك الفرق في النار. ومعنى في النار يا أخواني خذوا هذه فائدة، معنى في النار أنها متوعدة بالنار، لكن هل تكون مخلدة في النار أم لا؟ هذا فيه تفصيل. منهم المخلد في النار إذا بينت له الحجة وأصر على القول الكفر وعاند، ومنهم المعذور بجهله، ومنهم المعذب ثم يخرج بعد ذلك، كما ألمح إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. قال وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه على ما هو عليه وأصحابه، ما كانوا على النبي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم، انتبهوا بقى إلى أيضا فتنة الشهوات، الطمع في المال في النساء في الجاه في الوزارات في الكراسي، قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فارس ستفتح والروم ستفتح، فالنبي يبشر أصحابه رضي الله عنهم بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يربي الصحابة، يقول كيف أنتم إذا فتحت؟ أنتم الآن على التقى وعلى الصلاح، عاصم الله عز وجل قلوبكم من الفتن، طب كيف أنتم بقى إذا فتحت عليكم هذه الكنوز؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، نقول كما أمرنا الله. الله، نقول كما أمرنا الله يا رسول الله، لا تخشى علينا يا رسول الله، فوالله ولو فتحت علينا الأرض بما فيها وما عليها فلن نتغير أبدا، لقد ربيتنا يا رسول الله التربية الحسنة، لقد ربطت على قلوبنا، لقد خالطت بشاشة الإيمان قلوبنا، ومن خالطت بشاشة الإيمان قلبه فمستحيل أن يعرف انحرافا. نعم يا رسول الله، نحن على عهدك ووعدك ما بقينا وما حيينا. قال النبي أو غير ذلك، قد يحصل غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدبرون ثم تتباغضون. قال العلماء إنما هذه الأوصاف تكون في من بعد الصحابة إذا فتح الله عليهم، أما الصحابة فهم بفضل الله سبحانه وتعالى قد عصم الله عز وجل قلوبهم من هذا، ففتح الله سبحانه وتعالى لهم القلوب، ومع ذلك ما نسوا دين الله عز وجل ولا نسوا المرحلة الأولى. ولهذا صح أن عبد الرحمن ابن عوف قدم إليه الفطور وكان صائما رضي الله عنه، فبكى بكاء شديدا ولم يقوى على الأكل، قالوا لما تبكي يرحمك الله؟ قال تذكرت مصعب بن عمير وما جرى له، وهو مقتول في أحد، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا يواري بها جسده إلا ثوبا إذا غطى به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه، فغطى النبي رأسه ثم غطى رجليه بخشاش من الأرض. هؤلاء مضوا وأجرهم كامل، أما نحن فأخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. وبكى رضي الله عنه بكاء حتى رفع الطعام من بين يديه ولم يأكل وهو صائم. نعم، لقد ربى النبي تربية في أصحابه لا تتأثر بشهوات ولا شبهات، ولله الحمد والمنة. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيح من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. هذا قاله النبي يوم أن جاء أبو عبيدة بمال عظيم، وسمع الصحابة بمقدم أبي عبيدة، وجاء الصحابة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالصحابة كلهم عنده، فتبسم النبي وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله. والنبي لا يضيع فرصة في التربية أبدا، فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. خذوا المال، فوالله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولما فتحت كنوز كسرى على عمر، انتبهوا يا أخواني إلى هذه الكلمات الرائعة، ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فقال بكى لما فتحت هذه الكنوز، بكى غيره قد يرقص ويطبل وعمر يبكي لما فتحت عليه كنوز كسرى، فقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم أو كما قال رضي الله عنه. هو كرسول الله على الطريق. النبي لما جاء المال ووزع قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. وعمر لما فتحت له كنوز كسرى لم ينسى عبوديته لرب العالمين، ولكنه يبكي رضي الله عنه. لما يبكي؟ لما يبكي؟ من فتنة الشهوات. قال: أخشى عليكم من هذه الفتوحات ومن هذا المال، إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديدا. الله أكبر، الله أكبر. قوم تربوا في لحظات النصر قد ينسى الإنسان كثيرا من الضوابط، لكن عند الصحابة فلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية: ومضلات الهوى. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين، فإما تضابر وتقاطع في الشهوات، وإما انحراف في الشبهات، بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. إيه والله، هل وقعت فتنة على وجه الأرض؟ هل وقعت قطيعة؟ هل وقع قتل؟ هل وقع زنا؟ هل وقع سرقة إلا بفتنة الشهوات؟ وهل وقعت بدع إلا بفتنة الشبهات؟ اللهم إنا نسألك يا رحمن أن تقينا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا. هذه طائفة لا تعرف من الرب الذي تعبده، من الرب الذي تعبده، وتلك طائفة أخرى تسب نبيها، وثالثة تسب أصحاب نبيها وتقتلهم قتلا، ورابعة وخامسة وسادسة. ما سلم لنا ركن من أركان الإيمان، حتى الإيمان بالله فيه فرق. أهل الحلول والاتحاد يقولون إن الله حال في كل شيء، فالوجود حقيقة واحدة، فالخالق هو المخلوق لا فرق، حتى الإله فإنهم اختلفوا فيه. حتى الرسول، حتى الإيمان بالقدر، حتى الإيمان باليوم الآخر في بعض تفاصيله، كل هذا اختلف فيه الناس. نعم اختلف فيه الناس في هذه الأمة، وصارت فرق تختلف وفرق تضل في أي باب من الأبواب. هذه أهل السنة والجماعة وسط بين فرق في الأمة، نعوذ بالله، وصاروا فرقا وكل حزب بما لديهم فرحون. نعم، ولهذا لا يجوز تقطيع الأمة إلى أحزاب وفرق وجماعات أبدا. فالمسلمون جماعات واحدة، ولو كان فيهم العصاة جماعة واحدة، لكن أي فرقة تظهر بفكر يصادم أصول هذه الشريعة ويصادم المعلومة عن الدين بالضرورة، فهذا هؤلاء يعرفون ببدعتهم ويخرجون عن جسد هذه الأمة ويميزون بالبدعة، وندعوهم إلى العودة إلى السنة، كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل التفرق والاختلاف. قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجوا من هذه الفرق كلها، من هذه الفرق كلها، من جهمية وقدرية وجبرية ومرجئة وكذا، لم ينجوا من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم مذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضرون من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء، هم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون أيضا ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا فلم يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد، قلوا لأنهم قلوا، أهل السنة والجماعة قليلون، فلم يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد أو الاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان داخلنا في الإسلام في أول أمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. استمع إلى كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: أما أنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. أما الإسلام فلن يذهب، أما السنة فقد تذهب حتى لا من القوم، حتى لا يبقى في القوم عالم بالسنة إلا الواحد، بل عالم في القطر إلا الواحد، وإن الله وإن إليه راجعون. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري، يقول لأصحابه: يا أهل السنة، الحسن يقول يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس، لا يعادي بعضكم بعضا، ترفقوا فليرفق بعضكم ببعض، لا يكفر بعضكم بعضا، لا يبدع بعضكم بعضا أبدا إلا إذا قام دليل قاطع، ترفقوا فما أقلكم في الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. إيه والله انظروا إلى أهل السنة اليوم، كم هي غربتهم، والله كم هي غربتهم، سبحان الله. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا. أن تعرفه السنة فيلتزمها هذا غريب، ولكنه أغرب منه من يعرفها. في زمان الفتن تجد الواحد يعرف السنة، يا الله، هداية عظيمة جدا، والله والله اصطفاء عجيب يا إخوان. ولهذا ليس الحمد برمته أن تدخل الإسلام فقط، ولكن الحمد كل الحمد، والنعمة كل النعمة في التزام السنة. ولهذا قال بعض السلف لبعضهم: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يلمح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يقول: والهداية إلى الإسلام هداية إلى الصراط. فأن تهدى إلى الإسلام هذه هداية إلى الصراط، ولكن هناك هداية أخص، وهي الهداية في الصراط، هداية إلى الصراط إلى الإسلام، لكن الإسلام يكون فرقا كما أخبر النبي. إذن الهداية الخاصة هداية التوفيق هي الهداية في الإسلام. وما الهداية في الإسلام؟ الهداية إلى السنة. لهذا إذا رأيت رجلا من أهل السنة فاعلم أنه غريب. إي والله، إحنا اليوم يا أخواني حين نقرر حقوق الحاكم وحقوق المحكومين وحقوق أهل الكتاب، هذه غربة والله، هذه غربة. أنا أعلم أنها غربة، وأعلم أن الدعاة الذين يقررون هذا متهمون عند الناس، متهمون في نواياهم وفي قصودهم، يحابون يجاملون. لا والله، والله ما أفسد هذا الذي يجامل بدينه أحدا. إي والله، لا تجامل بدينك أحدا. وعن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: شوفوا الوصية بأهل السنة، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مرادهم بالسنة طريقة النبي. إيه المراد بالسنة؟ أهل السنة الذين يسيرون على طريقة النبي والصحابة التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. يبقى ما المنهج السالم من الشبهات والشهوات؟ هو منهج النبي والصحابة، وما عدا منهج النبي والصحابة فهو غارق في شهوات وشبهات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول رحمه الله: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصنيفة وسموها كتب السنة. فأصبح العلماء المتأخرون عندهم عرفهم إيه؟ الرجل هذا على السنة يعني إيه؟ مش بقى على قيام ليل وصيام نهار، لا، الرجل ده من أهل السنة يعني إيه؟ يعني سالم من الشبهات في أصول الشريعة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والصحابة والإمامة. هذه فصول. وقد تكون على منهج السنة جماعة في واحد من هذه، في الإيمان بالله في الملائكة، لكنك منحرف في القدر فتكون مبتدعا، لست من أهل السنة. إنما ضابط الرجل أن يكون من أهل السنة أن يكون على السنة كلها، فلا يخالف معلوما من الدين بالضرورة، ولكن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان كلها، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي الصحابة فيسلم لسانه من الخوض في الصحابة، وفي الإمامة فيجمع الأمة على السلطان وعلى الحاكم ما لم يكن هناك كفر بواح. وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموا كتب السنة، وإنما خصوا هذا الطريق الكامل السالم من الشبهات والشهوات بأنه منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الحسن ويونس بن عبيدة وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أو في قوم سوء كثير. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم، نعم، وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. كل الدنيا تقوم عليهم، أي مصيبة تحصل أهل السنة، أهل السنة سبحان الله، وهم الذين والله يرشدون الناس إلى طريق الحق بالكتاب والسنة. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدين في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن العامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. وهؤلاء الغرباء قسمان، انتبهوا. يقول ابن رجب هذا، ما أعظم كلمات ابن رجب رحمه الله تعالى. شوفوا يا أخوان، مع أئمة السلف نعيش، مع ابن رجب، مع ابن الجوزي، مع الأئمة، مع البخاري، مع مسلم، نقطف أطايب كلامهم. هؤلاء الغرباء، انتبه، هؤلاء الغرباء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، أحدهما من يصلح أو يصلح نفسه عند فساد الناس، من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسده الناس من السنة. يبقى الأول الذي يعتني بنفسه، فإذا فسد الناس اعتنى بصلاح نفسه. طب والثاني الذي يعتني بإصلاح غيره، يبقى أصلح نفسه وانتقل ليصلح غيره، وهو أعلى القسمين. من أعلى القسمين؟ الذي يهتم بصلاح نفسه، ولا الذي ينتقل من صلاح نفسه بعد أن هذبها إلى إصلاح غيره؟ لا شك أن الثاني أكمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات في نفوسهم وأصلحوا بذلك أنفسهم، ثم انتقلوا إلى إصلاح غيرهم فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق فيما بينهم، دعوا الخلق إلى الحق، لكنهم يعلمون أن في ذلك الإيذاء، لهذا تواصوا بالصبر. ولهذا قال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كويس، ومن يفعل ذلك يؤذى، ومن يفعل ذلك يبغضه الناس، ومن يفعل ذلك يؤذيه الناس. واصبر على ما أصابك. لماذا قال لقمان واصبر على ما أصابك بعد أن قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأن هذا الطريق سيسلم إلى الإذاء، فاصبر. قال: وهو أعلى القسمين الذي يصلح الناس وأفضلهما. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، يعني تفقد حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان إن تكلم قمع وقهر واضطهد، ألا وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان. يعني يقول: من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها وتستقيم ولله الحمد حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان. طب من إدبار الدين العكس، فتجفو القبيلة وتترك الدين حتى لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان وإن تكلم فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قمع وقهر واضطهد، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. ولهذا خرج الطبراني أيضا بإسناد وإن كان فيه ضعف، قال في أشراط الساعة: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، والنقد هو الغنم الصغير، هو الغنم الصغير. وقال ابن مسعود: يأتي على الناس يأتي على الناس زمان يذل فيه المؤمن في آخر الزمان، وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومخالفة مقصوده لمقصودهم. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم إنه كان حيا وسط موتى، لأنه كان العالم بالسنة وغيره الجاهل بها. ومنهم من كان، شوف وسط الغربة إلى إيه، ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز أحدا من أهل بيته يقول: أراحنا الله منك. قال: آمين. وبعض البيوت قد يدعو الولد على والده إذا كان يريد على السنة ويريد أن يحملهم على السنة وهم لا يريدون ذلك، يقولون متى يريحنا الله منك. سبحان الله. ولهذا كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزعي وسفيان وغيرهم. نعم، هذه الغربة هي التي أوضحها الأئمة وبينها الأئمة رحمهم الله تعالى. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. الحديث ضعيف، ولكن لا شك أن الأجر يعظم بحسب غربة الدين، فكلما كانت غربة الدين أعظم كلما كان الأجر إيه؟ كلما كان الأجر أعظم. قال الحسن رحمه الله تعالى: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنيا، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع أثارهم ويستن بسننهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم. هنيئا لمن يحن قلبه إلى منهج سلف الأمة، وهنيئا لمن عصم من الشهوات والشبهات. الحقيقة الحديث مع ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى حديث ذو شجون ولا يمل منه الإنسان، ولكن وقت البرنامج قد انتهى، فعلى موعد إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحافظ ابن رجب وهو يواصل حال أهل الغربة. أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة في أزمنة الغربة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.